بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أرحب بكم في هذا اللقاء، هذا اللقاء التعريفي في بيان نشاط أطباء حول القارات. وهذا كان في لقاء سابق اقترح أحد الإخوة أن يكون الحديث حول هذا الموضوع، فكان هذا اليوم هو تلبية اقتراح أخينا، فتم الاتصال بالمشرفين على هذا النشاط، ومنهم الدكتور سعد القرني وهو الأمين العام لهيئة أطباء حول القارات، وتم تنسيق هذا اللقاء لبيان وتوضيح هذا النشاط، وأن نكون على صلة ومعرفة بنشاطهم. جعل الله عز وجل هذا النشاط في ميزان حسناتنا جميعا. سير هذا اللقاء كل من الدكتور سعد بن علي القرني، وهو أمين عام الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، وهو استشاري بجراحة الأوعية الدموية الدقيقة. وكذلك سيتحدث الدكتور عبد الحكيم خليل قطان، وهو عضو مجلس الإدارة إدارة الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، وهو استشاري حديث ولادة وأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. وكذلك سيتحدث الدكتور أحمد شبلور، وهو عضو مجلس الإدارة في الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، وهو استشاري زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي. وسيتم أيضا عرض لنشاط هذه الهيئة، ونتعرف عن قرب عن أنشطة هذه الهيئة وما تقوم به من أعمال. أترك الآن المجال للدكتور سعد القرني فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بادي لبدء، جزا الله أميرنا الأمير أحمد السديري خير الجزاء على حرصه لاستضافتنا في هذه الليلة المباركة في اجتماعهم كل ثلاثاء يبدو من كل شهر. سبقا حضرنا معهم في لقاءات سابقة، وكانت حقيقة مثمرة وممتعة بصحبة بعض الزملاء من الهيئة العالمية للأطباء عبر القارات. انطلاقا من قول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وفي كل كبد رطبة أجر. مجموعة من إخوانكم الأطباء الاستشاريين في تخصصات مختلفة من بلدان عربية وإسلامية، نذكر بعضها: من الباكستان، من سوريا، من السودان، ومن مصر. في اجتماعات سابقة قبل 10 سنوات كانوا يبحثون عن إنشاء جمعية مشابهة لجمعية أطباء بلا حدود، وأن تكون منطلقة من البلاد الإسلامية، وأن تحمل أهداف كبيرة طبية لخدمة الإنسان أينما كان، وكذلك لخدمة الدين الإسلامي. ومن فضل الله عز وجل أنها كانت منطلقة من هذا البلد المبارك، بلد الحرمين الشريفين، فكانت هناك اجتماعات متعددة تلاها احتكاك مع أخواننا في مؤسسة الإعمار العالمية جزاهم الله عنا خير الجزاء، وعلى رأس من الشيخ عبد الله المرزوبي الذين تبنونا في ذلك الوقت وشجعونا. فقمنا بدراسات ميدانية محدودة لبعض الدول المحتاجة. بدأنا الحقيقة بدولة النيجر، وكذلك بدولة السودان. فرأينا أن هذا النشاط ممكن أن يكون على نطاق أكبر حتى من أطباء بلا حدود، وأن يكون تخصصي ونوعي. فمن يتابع أنشطة أطباء بلا حدود يرى أنها طبيب أو طبيبين مع ممرضتين أو ثلاث، ويقومون بعض الأنشطة المحدودة، ولكن هناك معها زخم إعلامي كبير. الحقيقة احنا بدأنا العكس، أردنا أن يكون لنا جذور في الأرض، وأن يكون في إنتاج ثم يتبعه الإعلام. ولذلك لا يستغرب أنه كثير منكم يمكن ما سمع أبدا عن أطباء عبر القارات أو غيرها من الجمعيات الطبية الناجحة المنطلقة من الدول العربية. أحب أني في البداية نذكر بعض الجمعيات الأخرى أما التي تشارك أو نتعاون معها في المجال الطبي. هناك مؤسسة البصر العالمية، ولجنة الطبيب المسلم في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وكذلك جمعية زمزم وجمعية عناية.
الحقيقة استفدنا من جميع هذه الجمعيات في بداية عملنا من نشاطاتهم السابقة وكذلك من الأفكار ومن خبراتهم في الخبرات الإدارية في قضايا تأسيس الجمعيات الخيرية. الرابطة قامت بالعمل الهيئة العالمية للطباعة والقرارات، قمنا بالعمل من 1423-24 هجري الموافق 2003 ميلادي، وتم تسجيلها تبع الرابطة العالم الإسلامي تقريبا قبل حوالي 3 سنوات. فنحن عمليا هيئة من هيئات رابطة العالم الإسلامي، ولنا كذلك مكتب وتسجيل في المملكة المتحدة في لندن. النشاطات أو المحاور اللي تعمل فيها الهيئة العالمية للطباعة عبر القارات عدة محاور. المحور الأول وهو يمثل 70% من عمل الهيئة هو العمل المشاريع الطبية العامة الكبيرة. يستهدف بلد من البلدان ويرتب له رحلة استكشافية، ثم يتبعها ترتيبات للرحلة الكبيرة. مثلا رحلة كانت لدولة سيراليون قبل حوالي 4 سنوات، كان هناك ترتيبات رحلة استكشافية ثم تبعتها الرحلة الأساسية. الرحلة كانت مكونة من جزئين، الجزء الجراحي والجزء الطبي الباطني والأطفال. الجراحي كان هناك جراحين مخ والأعصاب وجراحين الأطفال، جراحين نساء والولادة، جراحين مسائل الكلبولية والجراحة العامة وكذلك الجراحة الأوعية الدموية. على سبيل المثال أول مرة في سيراليون يتم إجراء عمليات نوعية في جراحة المخ والأعصاب الذي قام بها أحد أعضاء الهيئة العالمية للطباعة والقارات، وسترونه إن شاء الله تعالى في الفيديو الذي سيعرض. يصاحب هذه المشاريع مشاريع في الأرياف لتخصصات الباطنية والأطفال والنساء والولادة. البلدان التي زرناها المشاريع الكبيرة كثيرة الحقيقة، معظمها في إفريقيا لكن كذلك بعض الدول الأخرى في آسيا كان لها نصيب. لنا كذلك تخصص القلب، لهم مشاريع تخصصية مستقلة، فقاموا بجراحة القلب المفتوح في موريتانيا كذلك في السودان واليمن، والأسبوع هذا هم الحمد لله في جمهورية قرغيزستان جنوب روسيا في بشكك يجرون عمليات وسيعودون إن شاء الله يوم الخميس القادم. الدول التي سبقا عملنا فيها موريتانيا، سيراليون، النيجر، السودان عملنا في عدة مناطق، دارفور وفي جنوب السودان وكذلك في الشمال وفي الخرطوم. كينيا عملنا فيها، الصومال عملنا فيه وكذلك في جزر القمر، واليمن والباكستان ودول أخرى كذلك. الآن نحن نعمل في قسم الكوارث في لبنان وفي تركيا وفي الأردن. هذه بالنسبة للمشاريع الكبرى. هناك مشاريع تخصصية محدودة زي مثلا زراعة الأعضاء. أخونا أستاذنا الدكتور أحمد شبلوط يقوم بزراعة الأعضاء بالذات الكلى والبنكرياس في بعض الدول العربية والإسلامية زي الجزائر، سوريا، اليمن، السودان وغيرها من البلدان. كان لها نصيب من مجهود وجزاه الله خير، هو مجموعة من الزملاء في جراحة الأعضاء. القسم الثاني عندنا هو قسم التعامل مع الكوارث، وأنشئ حديثا قبل حوالي 3 سنوات، وكان أول مشروع كارثي ساعدنا فيه كان الفيضانات التي أصابت باكستان، بعد الفيضانات التي أصابت سريلانكا، وكذلك المجاعة التي أصابت الصومال، ولا زال لنا فيها نشاط إلى الآن. الدكتور عبد الحكيم قطان له مجهودات واضحة في العاصمة مقديشو نفسها، هم الهيئة وبعض الجمعيات الأخرى العاملة في المجال الطبي أو المجال الإغاثي. عملنا في إغاثة الشعب الليبي في داخل ليبيا وكذلك في تونس وعلى الحدود ما بين تونس وليبيا، وقمنا بعدة رحلات إلى تركيا الآن لإغاثة النازحين السوريين، وكذلك في لبنان، وإن شاء الله سيكون هناك مشروع مستشفى ميداني متنقل إذا يسر الله سبحانه وتعالى شراء هذا المستشفى، سيكون في الأردن وسيستفاد منه المستقبل إن شاء الله لمساعدة الشعب السوري في المجال الطبي في داخل سوريا. المحور الثالث أو القسم الثالث الذي نقوم به هو التدريب. لاحظنا في البلدان هذه قلة الكوادر. هل تتخيلون في دولة كاملة لا يوجد فيها إلا 3 جراحين وجراحين عامين وتجاوزوا 50 سنة؟ فكثير من الأخوة في الهيئة حرصوا على نقاش ومحاولة إثارة قضية التدريب. وهناك الحمد لله قسم التدريب بقيادة الدكتور عبد الكريم العنزي ودائل الشهراني، وأجرينا بعض الدراسات في مجال التدريب، بل دربنا ناس، دربنا من السودان طبيبين في العناية المركزة، ودربنا من النيجر طبيبين، واحد في التخدير وطبيبة في المناظير، ودربنا كذلك طبيبة في العلاج التلطيفي لمرضى السرطان في اليمن الجنوبي. الآن إن شاء الله سندرب بعض الأطباء في جراحة المخ والأعصاب، ودربنا مجموعة حوالي 6 أطباء من موريتانيا في عدة تخصصات، في الجراحة وفي العناية المركزة وفي التخدير، وكذلك كان معهم طاقم فني ويتعامل مع العمليات وكذلك مع التخدير. لنا قسم وهو محدود لعلاج مرضى الداخل السعوديين وغير السعوديين، وإن شاء الله سيكون لنا نشاط علاجي في داخل المملكة بالتعاون مع بعض الجمعيات الأخرى وبالتنسيق مع وزارة الصحة، بالذات في بعض المناطق من الجنوب المملكة وكذلك من الشمال والشمال الشرقي. سعينا لإنشاء مراكز طبية سواء أنها تتعامل مع العمليات أو تتعامل مع التدريب. الآن نحن ننشئ مركز في النيجر، أعطينا هناك أرض حوالي 250 ألف متر، أقمنا عليها مركز تدريب، هو الآن يبنى، وكذلك سيكون عليه مستشفى كبير إن شاء الله تعالى، وسيكون معها مركز عمليات اليوم الواحد. هذه ستغطي وسط وغرب إفريقيا لمحاولة توطين الكوادر في بلدانها، لأنه لاحظ أن الناس الأطباء أو الفنيين أو الممرضين إذا غادروا للتدريب سواء لأمريكا أستراليا أو أوروبا أو حتى بلدان الشرق الأوسط ما يرجعون. فالحقيقة الهيئة فكرت الحقيقة في توطين هذه الكوادر، وإن شاء الله في المستقبل سيكون هناك ما عندنا ما يسمى بكفالة الطبيب، مثل ما يسمى كفالة داعية أو كفالة يتيم. والحقيقة كفالة الطبيب مهمة جدا، لأنه سيقوم بعلاج آلاف البشر، وكما تعرفون أن المريض إذا مرض يتعطل حتى عن أمور وواجباته الدينية، فالطبيب بإذن الله عز وجل والمريض والمرضة يعيدونه ويؤهلونه، وبالتالي أن يكون عضو فعال في مجتمعه. هناك بعض الإحصاءات التي نريد أن نستعرضها إذا أمكن، بس ممكن تتكلم عن الإنجازات، أعداد العمليات وأعداد المرضى لأنها ليست واضحة في.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسيتم بالخير جميعا، نشكر من استضافنا ومن رتب لنا ومن استقبلنا صراحة، هذا الترتيب الجيد. عموما كما ذكر كلام الدكتور سعد موصول، صراحة عملت الهيئة في جميع الدول اللي ذكرت تقريبا تجاوز 1600 عملية جراحية نوعية في جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة القلب المفتوح، النساء والولادة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة الأطفال برضو. الحالات العامة اللي عاينوها الأطباء وعالجوها من العيادات تجاوز 4000 حالة العلاجية. التدريب تجاوز 1000 متدرب خلال الورش العمل والمؤتمرات. هذه الإحصائيات دكتور سعد، عاد إذا نسيت شيء ذكرونا فيه.
طيب جزاكم الله خير. عاد إذا في تعليقات للدكتور أحمد شبلوط أو الدكتور عبد الحكيم قطان، فليتفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. العمل الطبي الإغاثي في حاجة شديدة له، وبالذات بين المسلمين، فتعرفون الكوارث تتلى وتترى على بلاد المسلمين، فنخرج من مشكلة ندخل في مشكلة أخرى. وللأسف أنه أصبح من المتعارف عليه أن المنظمات الطبية الإغاثية الضخمة العالمية إنما هي يعني بأيدي الآخرين، بيد النصارى، صدقا لنقول ذلك، وينفقون عليها إنفاق يعني عجيب. فعندما تمر إلى هذه المنظمات الطبية الإغاثية ترى أن ميزانياتها ميزانيات دول الحقيقة، تتكلم عن مئات الملايين من الدولارات، بل لا أبالغ أنها تصل إلى مليارات. أطباء عبر الأطباء بلا حدود، هذه منظمة فرنسية تملك أسطول طائرات ضخمة مدفاثات، ويستطيعون التحركون للأماكن الإغاثة وأماكن الحاجة الطبية العاجلة، يستطيعون يتحركون خلال أقل من 24 ساعة بسبب الإمكانيات الضخمة التي موجودة لديهم. طبعا أخي الدكتور سعد، يعني ونحن متفائلون عندما بدأنا هذه الجمعية قلنا يعني إن شاء الله نضع رأسنا برأس هذولا ونصل إلى أكثر من ذلك إن شاء الله. وحقيقة أمة الإسلام فيها من الخير العظيم ما يفوق يعني ما 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 يبذل في البلاد الغربية، لكن هي توجيه هذه الإمكانيات والطاقات بشكل صحيح وخدمة هذه المجتمعات. لعلي بس بعجالة أقول لكم ماذا فعلنا في الصومال. الصومال يعني العام الماضي في مثل هذه الأوقات قبل سنة من الآن ظهرت مشكلة المجاعة وال يعني الجفاف الذي أصاب الصومال ونزوح الكثير من خارج العاصمة إلى داخل العاصمة، ثم بعد ذلك كانت أزمة الأمراض والمشاكل، فحصل استنفار عالمي تذكرونه كلكم. من بين الذين استنفروا في هذا الموضوع حياة أطباء عبر القارات، فذهبنا إلى هناك قبل رمضان العام الماضي وبدأنا العمل، ومن ذاك الوقت إلى الآن ونحن نعمل هناك من خلال المستشفى الرئيسي في مقديشو. عندهم مستشفى ضخم عدد الأسرة فيه 800 سرير، لكن الحقيقة لما قيمنا الوضع الموجود فيه المستشفى كان وضع مزري جدا ولا يوجد فيه إمكانيات، يعني وضع يعني للأسف مسمى مستشفى والمرضى موجودون لكنهم الحقيقة يعانون أكثر الظاهر بوجودهم في داخل المستشفى. فبدأنا خطة عمل وعرضناها على الجهات الإغاثية الداعمة لنا من منظمة المؤتمر الإسلامية والتعاون الإسلامي الآن تسمى، وبعد ذلك الحمد لله حصل نوع من الاستجابة لهذا الطلب وأعطيت الهيئة مسؤولية إعادة ترميم وتأهيل هذا المستشفى. فتخيلوا مستشفى 800 سرير، كم تتوقع أنه يعني تحتاج أموال حتى أنك تعيد تأهيله ويصبح مكان مناسب للعمل الطبي الصحيح ويعني يراعي بعض القواعد المهمة؟ كانت الميزانية التي اقترحناها على منظمة التعاون الإسلامي 54 مليون دولار، هذه الميزانية التي اقترحناها وحصلت موافقة وقالوا لا بأس أنتم تعملون من ناحية فنية ونحن نمول المستشفى. طبعا لم نرى ولا يعني إلا النذر اليسير من هذا المال، والحقيقة الوضع يعني بجهود الأخوة وإحسان الطيبين في هذا البلد العظيم الحقيقة بذلنا بعض الجهد ولا زال يعني أقل مما نحن كنا نطمح إليه، لكن نقص التمويل وهذه من الأشياء المهمة في الإغاثة الطبية تحتاج إلى سيولة مالية، لأن هذه أشياء مكلفة سواء التجهيزات الطبية الأدوات الطبية العاملين في المجال الطبي يحتاجون إلى يعني كميات من المال ينبغي أن تكون كافية. لكن عندما نذكر النص القرآني الذي يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فلعل الواحد يعني يقول لعل الله بهذه الجهود وبهذه الأموال يحيي أنفس كثيرة، وهذا حاصل. يعني نسبة الوفيات في داخل المستشفى بعدما بدأت تعمل أطباء عبر القارات نزلت نسبة الوفيات من كانوا كل يوم يعني يشيعون 17 إلى 18 طفل من قسم الإسهال، بعد ذلك نزلت إلى واحد أو واحد كل 4-5 أيام بعد مرور 3-4 شهور من استلامنا للعمل، فتحسن الوضع كثيرا. والآن الحقيقة الحكومة الصومالية يعني أعجبت كثير بما حصل في المستشفى ويحاولون أن يطلبون البقاء، لكن نحن الحقيقة عازمون على يعني تغيير طريقة عملنا في المستشفى والانتقال إلى عمل آخر. لكن خلاصة ما أريد أن أقوله، العمل الطبي الإغاثي مكلف لكنه مهم وضروري، وينبغي نحن كمسلمون أن لا نغفل هذا الجانب، والحاجة شديدة، ولكن الله سبحانه وتعالى سوف يوفق ويعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي كل منفق خلفا.
السلام عليكم جميعا، نشكركم على حسن الاستماع وعلى حسن الضيافة. أنا جئت إلى هذا البلد المعطاء الكريم منذ 26 سنة، وأول سنة عملت فيها في مستشفى شميسي، والحقيقة يعني رأيت كان الباب مفتوح لكل الناس، للمرضى السعوديين والمواطنين بدون استثناء، كان العلاج مفتوح بدون استثناء. الآن صار فيه بعض القيود وصار فيه شركات تأمين. المريض يعني أي مريض يذهب إلى مستشفى إما يعالج أو يحول إلى مستشفى أكبر زي مستشفى الملك فيصل التخصصي أو الحرس أو العسكري لعمليات القلب لعمليات زراعة الأعضاء. فالذي يعيش هنا لا يشعر يعني بالحاجة أو حتى لا يشعر ماذا يعاني الآخرون. الحقيقة خلال رحلاتنا خلال 7 سنوات الماضية أعطيكم أمثلة بسيطة. رحنا إلى النيجر. النيجر عدد سكانه حوالي 18 مليون. عالميا لكل مليون شخص يحصل 150 حالة فشل كلوي في السنة. يعني 18-20 مليون يجب أن ترى 3000 مريض على الغسيل في كل سنة. المملكة الآن فيها 15,000 مريض على الغسيل. في النيجر 40 مريض على الغسيل. هذا في مركز واحد والباقي جميعهم يموتون. ذهبنا إلى جزر القمر عدد سكانهم 700,000. فحسبت له لطبيب عندهم طبيب أمراض كلى واحد، حسبت له أنه يجب أن يكون هناك 100 مريض فشل كلوي سنويا في جزر القمر. قال لي والله السنة الماضية مات معايا 100 مريض ما عندهم حتى جهاز غسيل. ذهبنا إلى دارفور مستشفى مبني من 60 سنة لم يسمعوا يعني حتى بالغسيل الكلوي. عملنا عمليات بسيطة زي الفتق والمرارة في غرفة العمليات. في غرفة الولادة لوحة مكتوبة على الباب: الرجاء من الطبيب إملاء استمارة الوفاة. يعني كنت أتخيل يعني مريضة عاوزة داخل الغرفة عشان تولد والباب موجود يعني على يعني لا تنسى ملء استمارة الوفاة، زي ما ذكر الدكتور إنه يعني تقاس العناية الطبية في البلدان إما بوفيات الأطفال أو بوفيات النساء أثناء الولادة. فيعني كل زيارة من هذه الزيارات يعني إحنا نرى مدى حاجة البلد. إذا بلد زي دارفور بدهم عمليات بسيطة وهذه إمكانيات لنستطيع نعملها بالإضافة للأطباء الداخلية والنسائية. البلدان اللي فيها مشافي كبيرة لكن بحاجة لاختصاصات معينة الحمد لله يعني موجود في المستشفى وفي المملكة كثير من هؤلاء الشباب والذين يعني تطوعوا واستجابوا لكل مرة. ذهبت إلى الجزائر حوالي 6 أو 7 مرات في كل زيارة أجري يعني من 7 إلى 10 عمليات زراعة في الأسبوع زراعة كلى. الآن بدأوا يزرعوا بأنفسهم مع الحمد لله احتاجوا. السودان بعد حوالي 6 زيارات الآن بدأوا يزرعوا. كما قال الدكتور سعد يعني بقاء الكوادر وتدريب الكوادر الطبية في البلد نفسه أحيانا أنفع من أنه الطبيب يخرج إلى الخارج ويرى أنه في إمكانية يستمر في البلد اللي ذهب إليه فلا يعود. يعني في السودان أظن 80% من أطباء السودان خارج السودان غير موجودين هناك. فالحقيقة يعني عندما يرى الإنسان نفسه هنا مهما حمد ربه حقيقة قليل، ولما يذهب ويرى يعني في الخارج يشعر مدى حاجة هؤلاء الناس ومدى ما يستطيع أن يقدمه لهم. فإن شاء الله الآن إذا رأيت الفيلم القصير عن سيراليون يعني الصورة أحيانا تؤثر أكثر من الكلام. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
تعليق بسيط. الحقيقة من أهداف الهيئة يعني إثارة وإحياء مفهوم العمل الخيري بشكل عام وبالذات بين أوساط الشباب. كلنا لما دخلنا العمل الخيري هذا يعني لامسنا 40 وقتها أو بعضنا زاد وبعضنا أقل شيء بسيط. فتطويع النفوس إذا تعودت مثلا مرض مثلا مرض متعود على مستشفى الحرس ولا العسكري ولا الخاصي أو طبيب وكذا يصعب الحقيقة إلا بعد فترة إذا كان يحمل إيمان قوي وتضحية وعنده رسالة. صعب عليه العمل في هذه البلدان. هناك عقبات أخرى للعمل غير كما قال أبو صهيب المال المال عقبة صحيح، لكن هذه أكثر البلدان احنا في نعمة عظيمة، طيران مباشر إلى بلداننا. البلدان هذه تقعد معلق في الجو يوم ونص أو يومين، وقد تفقد بعض الأجهزة الطبية أو الأدوات اللي قيمها آلاف الآلاف، أما يأخذها عامل في المطار ولا أحد العساكر ويروح يبيعها بأبخس الأثمان ممكن تتأدى الرحلة. فعقبات النقل كانت عقبات الحقيقة كبيرة جدا، لكن سبحان الله بعض الدعاة شاركوا معنا وكان لهم دور على الأقل ولو بالدعاء أو التوجيه أو النصيح. فالأمير السلطان رحمه الله أعطانا طيارته مرة أو مرتين، الشيخ عبد الله بقشان يمكن أعطانا طيارته حوالي 6 أو 7 مرات، هذه هي في الصورة ترونها. العمودي أعطانا طيارته 2 أو 3، وهذه تسهل علينا الحقيقة. الرحلات هذه مثلا سواء 9 ساعات إلى دارفور 4 ساعات ونص، بينما لو مشينا بالطيران عادي يمكن نفقد يومين ذهابا وإيابا. ففي المجتمع في المجمع هذا الطيب المبارك لا يمنع أنه يكون في ناس لهم علاقات بأصحاب طيران وكذا، ممكن أن يشارك، والإنسان أحيانا لا يستطيع أن يشارك بنفسه أو بماله، ممكن يشارك بسيارته أو بطيارته. نعيد من جديد جزاكم الله خير، ووفق الله من عزمنا هذا الليل، نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد، وكذلك المشرفين أخونا الأستاذ عبد الله الراشد على حرصه وترتيباته الممتازة، جزاكم الله خير.
شكر الله للدكتور سعد القرني على تلبية الدعوة، على الرغم أنه كان يجري اليوم عمليات ومع ذلك حضر لهذا اللقاء، فله منا الشكر الجزيل للأخوة الذين شاركوا في هذا اللقاء. الآن استعراض لهذا الفيلم عن هذه الهيئة، ثم بعد ذلك نأخذ مداخلاتكم وأسئلتكم.
هذا نموذج، هذا نموذج لعمل من أعمال الهيئة.
نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. طبعا نعرض لكم نموذج رحلة الإستراليون. نحن صراحة كنا في فيلم عام، ولكن الدكتور سعد حب أن يطلعكم على حد النماذج فقط، تبين لكم المعاناة وتبين لكم عمل الفريق والأثارها على البلد على مستوى رئيس الجمهورية. سترون رئيس الجمهورية، وزير الصحة، نائب الرئيس تأثروا بهذا العمل بشكل كبير. إليكم ما فعل أخوانكم في سيراليون.
في تاجر هناك ينفق على بعض الطلاب قبل 35 سنة، فأنفق على طالبينهم في المتوسط والثانوي والجامعة، واحد منهم أصبح رئيس الجمهورية، هو مسيحي ونائب مسلم. هذا الرجل سبحان الله جاء زارنا هنا في المملكة في سيراليون. نعم، تاجر لا زال حي، يعني عمره كذا و70، يعني يشيل التلفون يكلم رئيس الجمهورية أو نائبه، يعني كانوا يكلموا أحد من أولاده. المريض اللي قبل القليل اللي شفتوه للأكسجين، هذا الجهاز أعطانا إياه متبرع هنا في المملكة، كان لوالده رحمه الله توفي فجاء أعطانا إياه، حمل بالخطأ مع الحملة. لما وصلنا هناك قلنا من دخل، يقولون من الإنسان اللي حملنا هذا، ما يمكن ما يستفاد منه ولا شيء. سبحان الله العظيم، هذا الرجل له سنة كاملة في العناية مركزة، فالجهاز هذا كان من نصيب، فأخذوا وطلع فيه. الذي أرشدنا للذهاب إلى سيراليون هو طالب علم متخرج من جامعة الإمام مننا في الشريعة، عنده دكتوراه، وجلس سنة كاملة يتردد على الجمعية. قلنا له لا نملك المواصلات ولا نملك المال، فرتب وتعب ما في نقل، فاضطرينا أن نأخر الرحلة 2 أسبوع. كان في الجراحين في سيراليون 3 فقط، من ضمنهم واحد مسيحي لا يحب المسلمين، قال فيقابل اسمه محمد حبيب، قال له يا محمد هؤلاء العرب أصحابك لا عندهم خبرة ولا عندهم علم، كذابين البعاد، قتل سفاكين جهلة. الشيخ محمد لم يستطع أن يرد عليه، يعني في تأخير وكذا، قال إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يجيبهم، إن شاء الله أن نواياهم طيبة. لما وصلنا ما آذاه الشيخ محمد الله يذكره بالخير، قال له هذا العرب اللي جو شف إنتاجهم وشف نتائجهم، فالحقيقة أسقط في يده. لم يقاومنا في البداية، أول يومين حاربنا محاربة، ثم في الأخير تصحبنا احنا وياه. الحقيقة المجهودات حتى لو كانت قليلة ينفع الله بها عز وجل، ولا يحتقر الإنسان الأشياء البسيطة، ممكن أن تكون بذور تنبت بعد 30 أو 40 سنة. طبعا الرحلة هذه موفقة، كان معنا فريق من السودان كبير من الأساتذة والبروفيسورات والجامعات، وكذلك من مصر في تخصصات مختلفة، بالذات جراحة الأطفال وجراحة العظام للأطفال. البلد هذا يعاني الأمرين، الشباب فيه ما بين 20 و40، الأعمار. الفتاق عندهم عندنا لو واحد عنده فتاق زي الكرة الصغيرة قلب الدنيا بالآلام والخوف. الفتاق عندهم بحجم الحبحبة. نعم. وهؤلاء غالبا يكونوا اشتغلوا في التنقيب في التنقيب المعادن وبالذات الألماس وغيره والحديد وغيره. رحنا مرة ثانية سيراليون قبل سنة وأجرينا والله الحمد 130 عملية في الفتاق الواحدة غير العمليات النساء والولادة والجراحات الأخرى. والآن إن شاء الله سيكون في شوال لجراحين من بلد عربي زيارة مصممين نسوي 300 عملية بإذن الله. لا نملك لها ميزانية الآن يمكن تكاليفها حدود 300,000 ريال. نسأل الله ينفع الجميع يعني وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير ومن يسعى أن يبذل شيئا تبقى صدقة جارية. يوسف الإنسان يرى الاستعمار ترك مستشفيات أعمارها 90 سنة وكباري وبنايات وكذا. المسلمين الحقيقة هم أحرى وأولى وعندهم القدرات المالية وكذلك القدرات العقلية والخبرات. جزاكم الله خير وصلى الله على
محمد. شكرا للدكتور سعد القرني على هذه المعلومات. لكن هنا في استفسار يطرح في بداية يعني في هذا اللقاء كم عدد العاملين في هذه الهيئة وهل هناك زيارات أخرى غير هذه الزيارات استعرضت والتي ذكرتها بلاد أخرى كباكستان والهند وغيرها وأين المقر مقر الهيئة هو في الرياض أو في جدة وكيف التواصل مع هذه الهيئة التي تقدم هذه النشاط هل يشترط أن يكون التواصل من طبيب أم أنه يمكن التواصل من الجميع لو تجلي هذه الأسئلة وهذه الأشياء.
المقر في الرياض المملكة العربية السعودية في الرياض على طريق الملك فهد حي النخيل قريب مستشفى دلة. لكن لنا مكتب في النيجر ولنا مكتب في الصومال ولنا مكتب في السودان. كل الناس الذين يعملون معنا من فضل الله عز وجل هم متبرعين متطوعين 100%. الذين يتقاضون رواتبهم الموظفين في المكتب والموظفين لا يتجاوزون 5 في المكتب عندنا في الرياض. هناك بعض الإخوة المتقاعدين وفرصة يعني متقاعدين يعني بالستينات بالسبعينات بعضهم أنشط منا بسرعة. معنا الطبيب المصري دكتور مصطفى خير الله أنشط مني وأنا يعني نص عمره وأجرى عمليات نوعية في جراحة الأطفال في جميع الدول اللي رحنا لها كينيا جزر القمر النيجر وسيراليون واليمن. هؤلاء أحيانا نعطيهم شيء مقطوع 500 دولار 1000 دولار الحقيقة لا تساوي شيء. العملية من هذه تكلف أحيانا إلى 50 و60 و70 ريال في بلداننا. وسوينا إحصائية حط طلاب العلم سافر معنا إلى كينيا الدكتور محمد المنية هو ساينتست في النيوتريشن وسوى إحصائية وإحنا ما سبحان الله ما تبعناها ما عندنا تخصصنا. عبد الكريم ممكن نستعرضها لكم قديش توفر هذه الرحلات على المواطنين وعلى الدول هناك. الأعضاء الحمد لله بالمئات والحقيقة نحن نرد أحيانا بعض الأعضاء لأنه ما نقدر نستوعبهم. الطواقم طبعا كلها متبرعة في سواء التمريض أو الإداريين أو الأطباء والفنيين في كافة التخصصات. ليس شرط أن يكون طبيب أو عامل في مجال الطبي ممكن يساعد يكون منسق ممكن يكون إعلامي كذا متبرع من داعية شيخ يعني ما ليس 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 شرط فقط الأطباء لا ليست حصرا لهم ورحمنا ونماذج ممكن نستعرض لكم منها. فات علي بعض الأسئلة. إيش
كيف التواصل؟
التواصل طبعا عن طريق الجمعية الإخوة سيعرضوا لكم لأن في جوال الجمعية مميز وفي الإيميل هذه الأشياء الفاكس إلى نعم والأشياء الشخصية بالإضافة الآن
في الإضافة.
بس فيه تعليق بسيط. احنا عملنا دراسة في رحلة من الرحلات كينيا في سؤال ما جاوبت عليه دكتور سعد اللي هو العمل. احنا عملنا تقريبا في أفريقيا في عدة دول تقريبا 13 دول اللي عملنا فيها. عملنا في تركيا للنازحين السوريين وفي لبنان للنازحين السوريين. عملنا في النيجر سيراليون كينيا جزر القمر ذكر السودان دارفور جنوب السودان. عملنا في اليمن تقريبا هذه الدول اللي عملنا فيها. إذا نسيت شيء عاد اعذرونا ممكن تشوفونها في السيديات اللي نعرضها لكم. الدراسة اللي تكلم عنها دكتور سعد كانت يعني كان في تساؤل إنه الفريق يكلف لما نطلعه، وكان في بعض الناس كلموا في الجودة في العمل الإداري، فيه يقول لك أفضل شيء الجودة هي أنك تقدم العمل في أسرع وقت وأقل تكلفة وأعلى جودة. صراحة أطباء وقرارات حققت هذا الهدف. كيف يمكن يتسأل يعني كيف يعني فريق حنطلع فريق 30 طبيب من جميع التخصصات، أنت لو قست تكلفة الرحلة كاملة تقريبا 400,000، معدل 400,000 إلى 300,000 ريال، فيها التذاكر، فيها السكن، فيها الأكل، فيها الشرب، فيها جميع، طبعا الهيئة تستخدم تجيب أغراضها كاملة من الأدوية، من مستلزمات طبية، من أدوات، من معدات جراحية. الفريق الذي يعمل معاها في نفس المستشفى تعطيه حوافز في أيام الإجازات لكي تعجل من عجلة العمل. عملنا دراسة بسيطة في كينيا، كانت معدل العمليات اللي قامت بها الهيئة تقريبا 78 عملية، وعالجوا فوق 2000 حالة مرضية، كان في تدريب تقريبا حوالي 500 طالب وطالبة. صراحة جلسنا مع الأطباء وسألناهم لو أنت عملت العملية هذه في مصر أو السعودية أو السودان، في اللي عمليات تتراوح من 5,000 إلى 40,000 إلى 50,000 ريال، الرحلة كلها كلفت تقريبا 400,000 ريال. يوم عملنا العملية الإحصائية كاملة بلو تذاكر والناس اللي جبناها البلدان بلداننا، صارت أنها تكلف تقريبا 3.5 مليون إلى 4 مليون، يعني تكلفة الرحلة هذه 10%. هل حققنا الهدف ولا لا؟ أنت في أسبوع عالجت تقريبا 80 حالة، ما أتوقع في مستشفى حتى في المملكة أنه يتعدى 80 عملية في خلال 7 أيام. التكلفة 400,000 ريال، لو أنت قسمتها على فعلا تكاليف العمليات ما تكلف لها 2000 ريال 3,000 ريال إلى 5,000 ريال، بغض النظر عن السكن والسيارات والنقل والشرب وكل شيء. فالحمد لله يعني الهيئة تحقق هدفها بأقل التكاليف صراحة، لأن الهيئة لا تأخذ من المتبرع للرحلات أي فائدة، هذه المعلومة، يعني هي تأخذ من المتبرع قيمة وتكاليف الرحلة فقط. هذا اللي جعل عملها متميز فعلا، وعملياتها نوعية متخصصة، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعلها من التقدم في تقدم. وشكرا، أي استفسار مستعدين.
شكرا الله.
تفضل. زرنا دارفور، كان مستشفى عبارة عن عنبرين مبنيين من 60 سنة، لو تمشي بينهم تمشي على رمل سماكته حوالي 10 سنتيمتر. أهالي المرضى يجلسون في الخارج يطبخون الطعام لمرضاهم، إمكانيات معدومة حقيقة. والحمد لله يعني عملنا عدد كبير من العمليات، فاجتمعنا مع الوالي كلمة لا أنساها، وما أنه دارفور كانت مركز يعني أطباء بلا حدود ووفود الأمم المتحدة، فعلق بكلمة قال هذه أول مرة في تاريخ البلد يصل إليها وفد على هذا المستوى الطبي، وبدون أي أجندة سياسية، بدون أي أهداف أخرى غير هذا، كان تعليق الوالي. نعم الحمد لله.
في رحلات، في رحلة لبنغلاديش السنة هذه إن شاء الله، وكذلك ليبيا، وفي رحلة الأربعاء القادم للبنان. بنغلاديش وليبيا ما عندنا مال لها إلا الآن، أما لبنان في الإخوة من الإعمار العالمية تكلفوا بجزاهم الله خير بالرحلات هذه، وتكلفوا بناء مركز عناية مركزة في مستشفى في طرابلس، عناية مركزة كاملة دفعوا 1,200,000 ريال، وجزء منها تروح للأطباء، سيكون من ضمنهم طبيبات، طبعا يشارك معنا طبيبات وممرضات. أول مرة
دكتور سعد الآن في قرغيزستان يعملوا العمليات كل مفتوح، دكتور عماد بخاري والقسم القلب.
أنا بس أذكر مثلا طبيبات وعميتهم في النازحين الليبيين لما نزحوا إلى جنوب تونس، كانت أيام عصيبة ورمل وبهدلة وكذا، كان في مجموعة كبيرة من النساء الحوامل وبعض النساء المريضات بالنزيف، فرفضنا أن طبعا الليبيات الحقيقة وبالذات الوسط والجنوب محافظات جدا، فرفضنا أن يكشف عليهم أحد، فلما رأوا الطبيبات الحقيقة كان لها دور كبير جدا، ومجموعة من الأطفال ولدوا في الرمل، ولدهم الطبيبات في الخيام وكذا، فيعني فيها ستر العورات وفيها يعني إن شاء الله مكاسب دينية ودنيوية كذا.
شكر الله لكم جميعا. نستمع إلى المداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن بندر السديري، ثم إن شاء الله يشاركنا الدكتور عبد الله المرزوقي مدير عام المؤسسة العالمية للإعمار التي جاء ذكرها في حديث الإخوة، ثم بعد ذلك لدينا بعض الأسئلة التي سيجيب عنها الإخوة.
ثم يختم هذا اللقاء.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحب ضيوفنا الكرام في هذه الأمسية المباركة، وأشكر ضيوفنا المحاضرين الذين ألقوا الضوء على الجهود الخيرية الطبية لجمعية الأطباء عبر القارات، وزملائي الحقيقة، ولكن أفعالهم الكبيرة ومجهوداتهم الحقيقة التي أنارت كثير من الأماكن والدول، فالشكر الجزيل والثواب من الله عز وجل للدكتور سعيد القرني والدكتور سعد القرني والدكتور عبد الحكيم قطان والدكتور أحمد شبلوط، فلهم الشكر الجزيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب وأن يكثر من أمثالهم. وترحيب بجميع ضيوفنا الكرام، ولا شك أن هذا العمل الخيري، العمل الطبي، مثل ما رأيتم وسمعتم غني عن التعريف والتعليق، لأن كثير من المناطق وكثير من الدول بحاجة ماسة لمثل هذه الأعمال الخيرة الطيبة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ودعاء الناس ودعاء المرضى وأقاربهم ودويهم لشفائهم من الله سبحانه وتعالى، ثم من الدكاترة المتطوعين في هذا العمل المبارك، فنسأل الله لهم الثواب والأجر. والشكر موصول لزملائي المشرفين على هذه الندوة المباركة، الأستاذ عبد الله الراشد والأستاذ أحمد الخليف، وأيضا مسجل هذا اللقاء الأخ أبو هاني جزاه الله خير، وجميع من شارك وساهم في هذا اللقاء المبارك. وأيضا نرحب بضيوفنا الدكتور فايز جابي والضيف من الصين، أطباء أيضا في مجال الطب الصيني، فنعمل جميعا إن شاء الله التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله ورحمة مرستيني على هذا التعقيب، هذه المداخلة. وقبل أن ننتقل للدكتور عبد الله المرزوقي، أنتم مدعوون غدا إن شاء الله إلى اللقاء مع الشيخ المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله شيخ الحنابلة، وسيتحدث الشيخ عن أحاديث الفتن كما جاءت في صحيح مسلم. وسيكون في هذا اللقاء لقاء مع معمر، كما رأيتم تجاوز 100 سنة، وسيتحدث في هذا اللقاء وهو من الزمن. هذا هو الإعلان الأول لندوة الشيخ عبد الله العقيل، وهو اللقاء الأخير قبيل شهر رمضان المبارك. يوجد مكان للنساء، ينقل اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وأيضا عبر موقع يستريم بالصوت فقط. أما الجامع الكبير فمحاضرتهم وهي مهمة، وهي بعنوان أثر الصدقة في حماية المجتمعات. أثر الصدقة في حماية المجتمعات، الدكتور عبد الله بن محمد المنيف والشيخ محمد بن علي العرفج، الجامع الكبير جامع الإمام تركي، يوم الخميس بعد صلاة المغرب. تنقل اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وهناك قسم أول للنساء مع تعقيب لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. نستمع للدكتور عبد الله.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم واجتمعنا في هذا المكان المبارك الذي يعقد مثل هذه الاجتماعات منذ عقود، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في صحيفة صحيح هذا المنزل، وأن يغفر لوالديه ويصلح له ذريته، وأن يبارك في الجميع. إخوتي، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال الله سبحانه: ليس فقط الأمر بالفعل، بل الدعوة بفعل الخير. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حتى مثقال ذرة، مهما كان هذا العمل، فإنك ستراه في دنياك وفي آخرتك. ومثل هذه المبادرات المباركة، مثل هذا المجلس الذي يجمع مثل هذه الوجوه النيرة وتجتمع في ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي الحث على فعل الخير، وفي التسابق إلى الوصول إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله. تكون مثل المبادرات الهيئة الطباء عبر القارات التي نستمع اليوم لإنجازات قاموا بها، وفي الحقيقة أطباء عبر القارات هي من الهيئات التي يعني لها منزلة في قلبي، لأن الدكتور سعد القرني جزاه الله خير وزملاء الذين معه، وإن كانوا مشغولين في عملهم وتشغله العمليات، وعمليات تكون أحيانا في اليوم بست ساعات خمس ساعات عمليات دقيقة، ومع ذلك يقومون ويتطوعون بعمل إنساني لا يرجون من ذلك إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. فكن كنا نتألم ونحن نعمل في العمل الخيري ونسافر، حينما نجد أطباء بلا حدود وهم من النصارى ويقدمون هذه الخدمة لأهداف خاصة بهم ولديهم من الإمكانيات، ونحن في هذا الدين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بفعل الخير وبين لنا أجر سقاية ذلك الكلب الذي أمرنا في ديننا أن نغسل إذا ولغ في إناء أحدنا أن نغسله سبع مرات ومرة بالتراب، وأيضا حبس الهرة، وبين لنا حكم من حبست هرة، يعني في حقوق الحيوان كيف كان الإسلام رحيما ورئيفا، فإذا ذلك بالإنسان. فحينما قامت هذه الهيئة المباركة برئاسة الدكتور سعد القرني جزاه الله خير، نحن عبر أطباء لجنة أطباء الإعمار تعاوننا تعاون كامل مع هذه الهيئة المباركة حتى أصبحت هيئة عالمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تصل أطباء عبر بلا حدود، بل تتفوق عليها، وهذا أولا بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد، ثم بدعمهم. ولا يكون الدعم يا إخوان بتمويل رحلة 203، نحن نسعى لإيجاد وقف لهذه الأيام، لأن هذه الأعمال لا تقوم إلا بأوقاف، فمن يعرف محسنا لديه يريد أن يوقف وقف يذهب إلى المحكمة ويوقف هذا الوقف لله تعالى، ويجعل مثلا حتى ينوع، يجعل من الناحية الطبية وعلاج الناس والمسلمين في العالم مبلغ سهم محدد، وتجعل النظارة بأطباء عبر القارات. وهذه الهيئة عليها لها مجلس إدارة فيه مجموعة وهي رأسه معالي الدكتور عبدالله التركي، ومجموعة من العلماء والدعاة، وحصلت على التزكيات، والإخوة نحن نتعاون معهم ونعرفهم بقيامهم بالدعوة، وإن كانوا هم ينطلقون في انطلاقاتهم بعمل إنساني، لأن تعرفون الآن الغرب حينما غص بفعل أهل هذه البلاد خاصة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لم يجد طريقة حتى يوقفوا عمل أهل هذه البلاد على المستوى غير الحكومي أن لم يتهموا هذه المؤسسات بالإرهاب. هم لا يستطيعون أن يقولوا ما يقولون به هو عمل غير إنساني، بل فاقت المؤسسات الخيرية والعمل الخيري من هذه البلاد والخليج فاق أعمال جميع مؤتمرات الكنائس العالمية التي عقدت واجتمعت على تنصير المسلمين، حتى أنهم يجمعون في بعض الدول يدفع دولارا تنصر مسلم، ويجمعون وهم إلى الآن يجمعون دون قيود. لكن نحن وللأسف في العالم الإسلامي من التجار من يسمع هذه التهم التي جاءت من العالم الغربي، حتى يتم هناك ضغط على الحكومات الإسلامية وبالتالي ضغط على الشعوب، وتذهب هذه الأموال للصليب الدنيا
الولي لمنظمة الأمم المتحدة، وما أدراك المتحدة وما أدراك الصليب الدولي. أين الهلال الأحمر الإسلامي؟ أين الأطباء عبر القارات؟ أين رابطة العالم الإسلامي من هذا؟ أين الندوة العالمية للشباب؟ لماذا يضيق عليها؟ لأن الغالب الغربي هو يتحكم الآن في العمل الخيري، ولذلك لا بد أن نكسر هذه القيود وهذا الخوف وهذه الاتهامات، ولا نسمح لأحد أن يتهم أحد في العمل الخيري. نحن نسمع مثلا على سبيل المثال اتهام مؤسسة الحرمين الخيرية سنين، ثم بعد ذلك يخرج تبرئتها من أين؟ من أمريكا نفسها، من رئاسة المؤسسة. وحينما اطلعت على بعض التقارير لبعض المؤسسات اتهمت أنها بناء إرهاب، أنها تبني المساجد، بناء المسجد إرهاب، تصدر الصائم إرهاب، تحفظ القرآن إرهاب. أما مساعدة إقامة مسابقة أكبر ثدي في العالم بفضل فرنسا تجعله، هذا ليس إرهاب. بناء الخمارات ليس إرهاب، كفالة الداعية إرهاب، كفالة المغنية ليس إرهاب. هل قيم ليست قيم؟ لا، وليست مصطلحات. ولذلك ينبغي الإنسان يمتثل بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه البلاد ولله الحمد وضعت كلمة التوحيد على رايتها، وهذه البلاد منذ أن بدأت وهي تدعم العمل الخيري، ولذلك أنشأت رابطة العالم الإسلامي، وهذه الرابطة تتوسع في هيئاتها وتتنوع أطباء والمحامين وغيرهم من الأنواع الأعمال الخيرية المتخصصة في المساجد، للعلماء في جميع المجالات، ورأسها المجلس الأعلى للرابطة يرأسه مفتي هذه البلاد سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وتعقد مؤتمراتها وندواتها برعاية خادم الحرمين الشريفين، وتجد الدعم الكامل من هذه الحكومة المباركة وأيضا من هذا الشعب المبارك. ولذلك أنا بجواري لن أسمي، كان سمعت بعض الأخوة المتقاعدين يقول الرياض في غبار، فاقترحنا كنا نتحدث وقلنا لماذا لا يذهبون إلى قرية من القرى في الجنوب ويذهبون ما فيها غسل البيت يسكنون. نحن نقول المتقاعدين ما في تقاعد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اذهبوا مع طباعة القارات، اذهبوا مع المؤسسة العالمية للإعمار، اذهبوا مع النهضة العالمية للشباب، اذهبوا مع كل من يخدم دين الله، لأن ستجد لأن الصحابة رضي الله عليهم ما ناموا في المدينة ولا ناموا في مكة، قبورهم تشهد. نذهب إلى الصين نظن نحن وصلنا فنجد قبور الصحابة موجودة في الصين، نذهب إلى جهة روسيا نجد قبورهم موجودة، نذهب إلى آسيا أفريقيا سمعتم في الشريط في سيراليون من الذي جاء وصل ووصل الإسلام إلى هذه الجزيرة البعيدة التي فيها 5 مليون 3 مليون مسلمين، مع أن النصارى عملوا في غياب المسلمين. فلذلك واجب علينا أن نقود بالدعوة بوسيلة الإحسان إلى الناس من خلال الطب، بوسيلة بناء أماكن العبادة، بوسيلة التنمية، بوسيلة الدفاع عن حقوقه. ولله الحمد أيضا ذاك الطب في الرابطة الهيئة العالمية للمحامين الآن تدافع عن حقوق الناس، حقوق الإنسان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ما نكون دائما مستمعين الإنسان لما يستطيع يقدم شيء الدال على الخير كفاعلة، يعرف بهذه الهيئة المباركة حينما سمع، يدل على إنسان يقدر أن يوقف هذا المبنى، يذهب إلى المحكمة عند الشيخ هذا البيت أوقفت لله وجعلت مصرفه لعلاج المسلمين ونظارة فيه لأطباء بعض القرارات مثلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في صاحب هذا المنزل، وأن يبارك في الحضور، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعلنا وإياكم من المذكورين عند الله ومن المقبولين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم وسائر المسلمين.
الشيخ عبد الله الغربي التيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وبعد أيها الإخوة، لعلي مدخل عن علم الطب ولي رسالة بذلك. لا شك أن العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. أما علم الأديان فهو الفقه، وأما علم الأبدان فهو الطب. ولهذا حرم بعض العلماء أن يسكن الإنسان في بلد إلا فيها عالم وطبيب، قالوا بلد فيها عالم يفتيك عن أمر دينك وطبيب ينبئك عن أمر بدنك. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله جل وعلا زجر من تهاون في علم الطب، فقال رحمه الله وقدس روحه: ضيعوا ثلث العلم وتركوه للنصارى. وقال أيضا رحمه الله جل وعلا: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من علم الطب إلا أن أهل الكتاب غلبون عليه. ولهذا لما تأمل كلام وعبارات العلماء كثيرة، ومن عباراتهم الناس يلحون الطبيب، ينصون الطبيب إذا أصابه المرض، وإنما خطأ الطبيب إصابة الأقدار. ولهذا ينصح إن الإنسان يدرس علم الطب ويتوسع فيه حتى لا يدع العاقبة للمروجين للأديان الأخرى الباطلة الإنجيل والتوراة، وقل هذه تأمرنا وتنهانا إلى غير ذلك. أيضا أيها الإخوة، أشير إلى أن علم الطب من فروض الكفايات، وإذا قل في الأمة علم الطب فإنه يجب على كل مسلم بعينه أن يدرس علم الطب أو يتطبب منه قليلا، ولو تخلى عنه لأثم في ذلك. هذا ما تم إعداده وتأيى قوله وبيانه، صلى الله على محمد وآله.
شكر الله الشيخ عبد الله على المداخلة وعلى هذه الإضافة حول هذا اللقاء. باختصار يا دكتور سعد، هناك أسئلة نطرحها سريعا. يقول: هل لكم مجهود في تشاد الإسلامية؟
في بعض الزيارات الاستكشافية، لكن ما للأسف ما ذهبنا إلى تشاد، لكن في نية للذهاب إلى تشاد قوية الحقيقة.
يقول: إذا ليس لكم حتى أيضا مكتب، مع أنه يقول الأخ قريبة من النيجر لأنه من تشاد، كأنه يعني يستنكر أو
لا. تشاد يعني احنا مقتنعين بها دولة مهمة الحقيقة، والآن فيها نهضة، والحكومة التشادية الحقيقة زارتنا فيها أطباء عبر القارات عدة مرات، يسألون عن قضايا التدريب وقضايا المناهج، نحن مقصرين في ذلك. لكن على ما قال المثل الشعبي، الجود من موجود، أحيانا الخرق أكبر من يستطيع أن تغطيه مؤسسة واحدة، والمجال مفتوح لعشرات المؤسسات لمن أراد أن ينشئ مؤسسات طبية فاعلة.
ويقول: ذكرتم جهودكم في الصومال ثم أنكم عازمون على الرحيل، لماذا؟
الحقيقة الميزانيات، وحاولنا في الصومال يعني اكتساب كوادر، حاول الإخوة لتدريبها وكذا، لكن الوضع الأمني مشكلة. فينا نتنسيق مع حملة خادم الحرمين الشريفين، وأعطونا بعض الأشياء، وقمنا بزيارة وزارة الداخلية، والأمير نايف الله يرحمه وقعنا بعض الأوراق السماح ببعض الطائرات، لأننا سلم مجموعة من الطائرات لنقل المؤن والأمور المواد الطبية بالذات في رمضان الماضي.
وهذا يتساءل: لماذا كثرت التشوهات في سيراليون؟ ما السبب؟
لا، هذه أمراض. طبعا سيراليون خاضت حرب 11 سنة، قادها إصابات من ليبيريا ومرتزقة، بعضهم للأسف عرب وأكثرهم مسلمين، قيادات معروفة، وبعضهم محاكم الآن، وبعضهم محبوسين في بوروندي أو رواندا. فلا يستغرب قضايا التشوهات والإشكالات هذه، لكن كذلك هناك أمراض، في أمراض مختلفة حسب المناطق، حسب الحشرات اللي لازالت موجودة وكذا. الأمراض ليست إحنا زمان كانت عندنا الملاريا منتشرة والسل وكذا، هي الآن منتشرة جدا عندهم لسوء التغذية وضعف النظافة وضعف الإمكانيات.
وهذا يسأل عن التبرعات لهذه الهيئة، وهل هي مرخص لها، ويسألون عن رقم الحساب. وننوه الإخوة أن أي تبرعات ستكون إن شاء الله بعد هذا اللقاء، فكل من أراد أن يساهم يأخذ رقم الحساب ويتواصل مع الإخوة بعد نهاية هذا اللقاء. فما تعليقكم؟
في حساب رسمي في بنك البلاد، والذي ساعدنا في فتحها الحقيقة وقابلنا صعوبات زي ما قال شيخنا المرزوقي كان اسمه الأمير سعود بن سلمان جزاه الله خير، والشيخ عادل مقبل والشيخ عبد الله الخميس هم الذين ساعدونا في ذلك، وكذلك الشيخ سبيعي صاحب البنك. والأمور رسمية عندنا. والآن سمعتوا عن حملة بالنسبة لليمن جيراننا، يعني طبعا هناك مشاكل صحية كبيرة، 1.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية ومهددين، ونسبة الوفيات عالية، ونسبة الوفيات عند النساء عالية، وكذلك الأمراض المنتشرة في أفريقيا منتشرة عندهم. الآن الشيخ العريفي والشيخ سلمان العودة وبعض التجار قائمين بحملة، وجانا منها مبلغ من التبرعات يعني، وسننشئ برامج إن شاء الله تعالى. طبعا المنسق لذلك الدكتور عبد الرحمن السويلم وزير الهلال الأحمر السابق.
شكرا الله للدكتور سعد والإخوة الذين شاركوا في هذا اللقاء. تفضل. تفضل.
ولي تعليق بس واقتراح يعني.
لا شكرا. بالنسبة للتبرعات نحن من نوضح أن هناك مرسوم ملكي صدر من خادم الحرمين الشريفين للرابطة وهيئاتها أنها تتلقى الإعانات والأوقاف والهبات في مقارها وعبر حساباتها بموجب سندات رسمية فقط. السلام عليكم.
للعاملين في المجال الصحي كلهم يسألون الحقيقة عن نقطة نأخذ من إجازاتهم. يبدون في مجلس الشورى ناقشوا إنه ممكن يعني كان في اقتراح من الملكة أو من الناس المستشارين أن يكون لك أسبوعين تبرير. أحسنت. الحقيقة من يستطيع أن يساعدنا في هذا يكون الحقيقة قدم شيء عظيم وستكون المملكة رائدة فيه. أن إنسان يفرغ أي إنسان يثبت أنه مشارك في أي جمعية من الجمعيات الطبية الحقيقة هذا نحتاج مساعدة الجميع. وأنا أقولها حقيقة لعل في الموجودين ناس لهم علاقة بالمجلس الشورى أو بمجلس الوزراء وكذا لعل الله عز وجل أن يسهل ذلك لأنها عقبة الحقيقة.
تفضل يا دكتور.
طبيب
أخرج الميكروفون.
إذا الطبيب أخذ أو ذهب في رحلتين أو ثلاث كل رحلة أسبوع إجازة السنوية الشهر انتهت عمليا. فلو أنه استطاع يحصل على هذه الأيام التي يذهب بها برحلة خيرية دون أن تحسب من إجازته هذا سيشجع كثير من الحقيقة العاملين على المشاركة بهذه الرحلة.
الأخوة الإعلاميين الحقيقة لو يعني يكون لهم فيها شيء جيد اقتراحات أو كتابات.
الحقيقة اقتراح جيد دكتور سعد وهذا أعتقد قائم ولكنه ليس مؤمن يعني مثل المستشفيات الميدانية التي تتبرع فيها الدولة في كثير من الدول لاحظنا في باكستان وفي عدة دول التي تصير فيها الكوارث ولكن إن شاء الله مدام هذا المبدا موجود سنسعى إن شاء الله لتفعيله أكثر وأن يكون إن شاء الله قرار يعني ثابت للأطباء ليعملوا يفرغوهم يعني في بشكل ثابت لهم من أراد يعني يكون لهم يعني تفريغ مدفوع الثمن إن شاء الله والدولة إن شاء الله ما تقصر حريصة دائما وهذا شيء معمول فيه يعني ولكن يكون شيء رسمي إن شاء الله. أود أن أوضح عندنا الحقيقة يعني تطوير قام به الأستاذ أحمد الخليف مشكورا يعني للاطلاع على المعلومات وعلى بعض الأخبار الندوة الثلاثية فهي أن يعني التواصل مع الثلاثية الدخول على صفحة تويتر فيها منوعات وأخبار وفوائد باسم ثلاثية يعني ممكن يكتب الشخص ثلاثية ويجد الصفحة. أيضا الدخول على صفحة الفيسبوك والاتصال على جوال ثلاثية وأيضا أعتقد أنها رجعت عليكم المعلومات هذه في الأوراق ومن يحصل عليها بإمكان أن يتصل بالأستاذ أحمد الخليف. ونختم هذه الندوة المباركة وشكرا للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تفضلوا جميعا. تفضلوا.